صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني يا أبوي، وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري الله يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي نذكر فيه الآيات والنصوص التي تدعونا إلى مزيد إحسان ظن بربنا سبحانه وتعالى، والتي فيها بإذن الله عز وجل المبشرات والطمأنينة والسكينة لكل مبتلى ومحزون ولكل مهموم ومكروب. يقول الله عز وجل: إن الله يحب المقسطين. والمقسط هنا بارك الله فيكم أي أهل العدل الذين يتجنبون الظلم والبغي. وجدت بارك الله فيكم كلمة جميلة جدا قالها العالم المعروف ابن حزم الأندلسي، يقول: وجدت أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. العدل بارك الله فيكم إذا طبقه الإنسان ارتاح راحة عظيمة. بعض الناس بارك الله فيكم لماذا يعاني من قلق ولماذا يعاني من هموم؟ لأنه وقع في ضد العدل ووقع في البغي والظلم. أحبة الكرام، هذا الأمر له أثر عظيم جدا على سكينة الروح وطمأنينة القلب. عندما يرجع الإنسان مثلا من عمله إلى بيته مرتاح الضمير أن ما ظلم أحد، وأنه عدل مع الناس، وأنه أنجز الأمور التي أنيطت به على أكمل وجه، سيشعر براحة وسعادة وطمأنينة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل في القرآن العظيم يأمرنا بالعدل. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، من الذي يأمرنا بالعدل؟ إنه الله عز وجل. يمكن أحيانا في بعض المواقف تستطيع أن تظلم فلان الفلاني بكل سهولة ويسر، اتذكر أن الذي يأمرك بالعدل هو من؟ هو رب العزة سبحانه وتعالى. وإذا خالف الإنسان أمر الله بعد هذا الأمر الرباني وهذا التوجيه الإلهي فلا يلومن إلا نفسه. لذلك أحبة الكرام، أصحاب العدل والذين يحرصون على العدل في شؤونهم وفي أمورهم يوفقون ويسددون، لأنهم حرصوا على إصابة أمر الله عز وجل. والله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس: أمرت لأعدل بينكم. من الذي أمره؟ إنه الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حتى لو كان بينك وبين إنسان شيء من الخلاف، اتق الله واعدل في التعامل معه، لأنك ستشعر بسكينة وراحة وطمأنينة بإذن الله عز وجل. وأما إذا وقع الإنسان في البغي والظلم فإنه لن يرتاح أبدا. والظنون بارك الله فيكم أن الذي يظلم الناس ويبطش بهم ويبغي عليهم عامدا متعمدا وبتقصد أن بارك الله فيكم يوفق في حياته، هذا بارك الله فيكم لابد أن يراجع نفسه ولابد أن يحاسب نفسه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فلذلك أيها الأحبة الكرام لابد أن نحرص على العدل. وهنا فائدة بارك الله فيكم، قبل أن نكيل التهم للآخرين ونقول فلان ظالم وفلان ظلمني وفلان ما عدل معي، لابد أن نراجع أنفسنا. بعض الناس بارك الله فيكم قد يتساهل ببعض صور الظلم ولا ينتبه أنها من الظلم والبغي على الآخرين. وبعض الناس بارك الله فيكم إذا جاء الظلم عليه لم يقبل أبدا، ولكنه أن يظلم الخلق ويبغي عليهم هذا الأمور، هذه المسألة أو هذه الأمور طبيعية جدا وعادية جدا عنده. لذلك قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. الإنصاف من نفسك أن تكون منصف لنفسك، تقول الذي لك والذي عليك. وأحيانا كما ذكرت لكم ربما نغفل عن بعض صور الظلم ونظنها أنها مسائل يسيرة، وكلها تدخل في الظلم والبغي. لذلك تفوتنا هذه الآية بارك الله فيكم: إن الله يحب المقسطين. أحبتي الكرام، للعدل مجالات كثيرة جدا علينا بارك الله فيكم أن ننتبه لها. من مجالات العدل أن ننظر إلى الحياة بنظرة معتدلة، لأن بعض الناس بارك الله فيكم عنده نظرة غير عادلة للحياة، فيرى الحياة بنظرة سوداوية جدا. بعض الناس ما تجلس معه في أي وقت من الأوقات، في ليل أو في نهار، في فرح أو في حزن، إلا وتسمع منه الشكاية. يعني يا فلان، معقولة بارك الله فيك أنك تعيش حياة لا يوجد فيها أي شيء إيجابي؟ هذا شيء لا يمكن بارك الله فيكم. أين تعديد نعم الله عز وجل؟ أين تطبيق قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث؟ بل الإنسان بارك الله فيكم لو فكر ونظر إلى حاله وقارن حال نفسه بحال الملايين من البشر حول الأرض لعلم بأنه يعيش في نعيم لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس يتذمرون من وظائفهم وأعمالهم. أرأيت هذه الوظيفة اللي تشتكي منها وتقول يمكن أنك ما ترقيت في هذه الوظيفة منذ سنوات طويلة؟ هذه الوظيفة خارج نطاق أحلام بعض البشر الموجودين معنا حول في هذه الأرض. بعضهم يمكن يتمنى وظيفة بنفس وظيفتك وهو على أتم الاستعداد أن يستلم عشر راتبك أو أقل من عشر الراتب. فلذلك لابد أن نحمد الله عز وجل وأن نذكر فضل الله سبحانه وتعالى علينا. أرأيت بارك الله فيك نعمة المسكن الضيق؟ أرأيت وجود المسكن الضيق عندك؟ ترى هذه أيضا نعمة. بعض الناس ما عندهم مساكن ويعيشون في بيوت ربما لا تصلح للسكنة البشرية. لنحمد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يشتكي من عيالهم سوي فوضى في البيت وحشرة وصراخ، هل هذه هي النظرة المعتدلة؟ شوف حال إنسان بارك الله فيك متزوج من 20 سنة وإلى الآن لم يرزق بنعمة الأولاد. لذلك لابد أن تكون نظرتنا للحياة نظرة فيها عدل بارك الله فيكم. هذا التشاؤم المفرط وهذه النظرة السوداوية، هذا الأمر غلط أيها الأحبة الأفاضل. أيضا على الطرف الآخر، لا أقول بأن هذه الحياة لا يوجد فيها منغصات ومكدرات، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لأن بعض الناس بارك الله فيكم إذا مرت عليه أي مشكلة لأنه يتصور أن الحياة تخلو من هذه المشاكل ينهار مباشرة وتنكسر نفسيته، لأن نفسيته في هشاشة بالغة جدا. لذلك لابد أن تكون نظرتنا نظرة فيها اعتدال. الحياة بارك الله فيكم فيها أمور إيجابية كثيرة جدا وفيها بعض المنغصات والمكدرات، نتعامل مع الأمور الطيبة في هذه الحياة على وفق أمر الله عز وجل، ونتعامل مع هذه المنغصات التي ربما تقع علينا على وفق أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه هي النظرة الموفقة والنظرة المعتدلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن يعلم بأنه يدور بين السراء والضراء. السراء الأشياء المفرحة، إن وقعت يحمد الله عز وجل، وما تخرج هذه الأشياء المفرحة إلى سخط الله عز وجل أو إلى معصية الله سبحانه وتعالى. طيب إذا وقعت عليه الضراء، أيضا هذه الضراء ما تخرجه إلى معصية الله، وإن يفعل أشياء تنافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم الشيء بالشيء يذكر، قد نبتلى بارك الله فيكم بسبب ذنوبنا ومعاصينا وخطايانا، فلابد أن نراجع أنفسنا. ويمكن بارك الله فيكم هذه النظرة السوداوية أن تكون بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فلابد علينا أن نراجع أنفسنا ونتقي الله سبحانه وتعالى ونكثر من التوبة والاستغفار. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من مجالات العدل المهمة جدا والتي تجعل الإنسان يعيش مطمئن القلب ومن حوله أيضا يعيشون بسلام وطمأنينة، العدل بين الأولاد. نعم بارك الله فيكم، هذه مسألة في غاية الأهمية، وبعض الآباء والأمهات ما يحس بنفسه، يوم يالس يفضل بين عياله، يعطي الولد الأول هدايا بمبالغ كبيرة جدا والثاني ما يعطيه أي شيء. طيب ليش يا فلان بارك الله فيك ما يصح مثل هذا الأمر؟ أحيانا الأم عندها ولد ذكر واحد فقط في مقابل 4 أو 5 بنات، فتفضل هذا الولد الذكر على الإناث وتميزه في التعامل وتعطيه الهدايا الكبيرة الكثيرة، وأما البنات فلا تعطيهن شيئا. هذا لا يصلح بارك الله فيكم، والإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل. جاء عن عامر الشعبي أحد التابعين قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء والدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه: أنت بهذه الطريقة ما عدلت بين أولادك، ميزت بعض أولادك على الآخرين، عطيت واحد هدية والثاني لم تعطيه أي شيء. الكلام ليس عن مجال النفقة، لأن الولد إذا كان في الجامعة نفقة تختلف عن الولد في المدرسة، لكن الكلام الآن عن العطية والهدية والتمييز في التعامل، وهذا الأمر ربما وقع فيه بعض الآباء والأمهات ولم يشعروا بذلك. بنكمل هذه النقطة بتفصيل أكبر بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم أن من مجالات العدل المهمة جدا العدل بين الأولاد، وتكلمنا بارك الله فيكم أن بعض الآباء وبعض الأمهات لا يعدلون بين أولادهم، وهذه المسألة ربما تولد عليها أضرار جسيمة جدا، يتفرق الإخوة والأخوات لأن الأب والأم ما عدلوا بينهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وربما بارك الله فيكم الأم شجعت الأب على عدم العدل بين الأولاد، يعني يكون للأب زوجة أخرى، فالزوجة الأولى تشجع الأب على عدم العدل بين أولاده من هذه الزوجة الأولى وبين أولاده من الزوجة الثانية. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر أحيانا يترك أضرار نفسية وجروح عظيمة جدا تبقى في نفوس بعض الأولاد لسنوات طويلة، وربما تستمر معهم إلى آخر العمر. لكن لو قدر الله عز وجل ووجد الإنسان عدم عدل من والديه أو من أحدهما، فماذا يفعل؟ هنا أيضا نحن مطالبون بالعدل. يعني بعض الأولاد يقولك أبوي ما يعدل بيني وبين إخواني، أنت الآن أيضا مطالب بالعدل وأن تتقي الله سبحانه وتعالى. طيب يقولك شو أسوي؟ أبوي واضح أن يميز إخواني علي، فماذا أفعل؟ أولا عليك بر الوالدين، لأن بر الوالدين ليس مكافأة للوالد على إحسانه. فلو كان الوالد ظالما، لو كان الوالد من القساة الذين عندهم غلظة في الطبع، لابد أن تحسن إليه وأن تبر بوالدك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، أحيانا وهذا العذر كما يقال نقوله حتى نخفف هذا الأمر على بعض الأولاد، ربما بعض الآباء والأمهات لكبر السن لم يستطع أن يتحكم في مشاعره، فلذلك يميز بين بعض الأولاد على بعضهم الآخر، وهذا التصرف أكيد خطأ. ولكن سلمك الله إذا تصورت هذه النقطة هانت عليك المسألة بإذن الله عز وجل. لذلك أنا أوصي كل أحد يعاني من عدم وجود العدل بينه وبين إخوانه لأن والده أو والدته ما يعدلان في هذا الأمر، ألا يعادي إخوانه وخواته، وأن يتق الله عز وجل، فهذا أيضا من العدل. يعني بارك الله فيكم، المسألة ما تستحق أن تروح تقاطع أخوانك وخواتك لأن أبوك ما عدل بينك وبينكم، وما عدل بين الإخوة والأخوات. ثم أيضا حاول أن تذكر والدك بالله عز وجل، وتذكر الوالدة أيضا بالله سبحانه وتعالى. ثم أنبه أيضا على نقطة ومسألة مهمة، لا ينبغي علينا أن نتحسس بشكل مفرط جدا. ترى بعض الناس يتوهم أن أبوه ما يعدل بينه وبين أخوانه، أو أن الأم ما تعدل بينها وبين خواتها، وهذه المسألة عبارة عن توهمات أو حساسية مفرطة يجدها بعض الأولاد ذكورا وإناثا. ثم أيضا بارك الله فيكم، من مجالات العدل المهمة جدا عدم العدل بين حق الأسرة وحق الوالدين. بعضهم متزوج وعنده أسرة وعنده أولاد، يميل بالكامل إلى طرف والده، فيهمل زوجته ويهمل أولاده، ونحن قد أمرنا بالعدل وأن نعطي كل ذي حق حقه، ولا أحد يقول لك أبدا بأن تترك والديك، ولا أحد يقول لك أيضا بأنك تهمل أسرتك وأولادك. لابد أن تعدل بين الطرف الأول والطرف الثاني. والدك ووالدتك لهم حق، وحق كبير جدا، احرص على أن تبرهما وأن تحسن إليهما. لكن هذا الأمر لا يدفعك إلى أن تهمل أولادك وأسرتك وزوجتك وتقسو عليهم القسوة العظيمة وتهملهم الإهمال الكبير، فلنتق الله سبحانه وتعالى. بعضهم أيضا على خلاف ذلك وعلى العكس من ذلك، يميل إلى زوجته وأولاده، ولو تسأله متى زرت أبوك ربما يصدمك بالجواب أنه زار والده منذ 3 أشهر أو 6 أشهر. اتق الله سبحانه وتعالى. يوم تكلمه يقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، طيب ما في إشكال سلمك الله، لكن لابد أن تحرص على البر بالوالدين والإحسان إلى الوالدين. ولماذا دائما نتصور أن هناك تعارض؟ ياما أشخاص بارك الله فيكم عندهم بر وإحسان عظيم جدا إلى آبائهم وأمهاتهم، وعندهم أيضا إحسان وبر بزوجته وبأولاده. نعم المسألة صعبة وتطلب جهد، وتطلب بارك الله فيكم إن الإنسان يرتب وقته على أكمل وجه، ولكن من استعان بالله أعانه الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم أذكر بكلمة عظيمة جدا قالها سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى أبو الدرداء نبينا صلى الله عليه وسلم وقال لأن سلمان نصحه بهذه الطريقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. ثم أيضا بارك الله فيكم من النقاط والمسائل المهمة جدا، على المرأة أن تعين زوجها على بر الوالدين. بعض الأخوات تبارك الله هي اللي تشجع زوجها على بر الوالدين، أحيانا يمرض والد الزوج أو والدة الزوجة، فنشوف من هذه المرأة الوفية بارك الله فيكم أنها تعين زوجها على بر الوالدين، تطلب من زوجها أن يجيب أبوه وأمه ويسكنهم عنده في البيت، وتقوم هذه المرأة الوفية بخدمة والد زوجها ووالدة زوجها. هذا والله أمر عظيم، وأمر يدل على أن هذه المرأة حريصة على الخير وحريصة على البر والتقوى والإيمان. ولا نقول بارك الله فيكم إن هذه المسائل ربما صارت معدومة في المجتمع، والله إن النماذج الإيجابية والطيبة في هذه الأبواب موجودة وبشكل كبير جدا في كثير من البيوت وكثير من الأسر. كذلك أيضا بعض الرجال وبعض الأزواج يعين زوجته على بر الوالدين، تمرض أم زوجته فيصر عليها أن يسكنها عنده في البيت، ويقوم هو بالاهتمام بهذه المرأة وتوفير كل الأمور المتاحة له في خدمتها. هذا أيضا جانب عظيم جدا من جوانب البر والإحسان والرحمة والعدل الذي أمرنا به. ثم أيضا بارك الله فيكم على الآباء والأمهات أيضا أن يراعوا هذه المسألة. أحيانا بارك الله فيكم الأب يعلم أن ولده متزوج وعنده أسرة وعنده عيال، فنجد بعض الآباء يشدد على أولاده في الطلبات، تعال الآن الوقت الفلاني، طيب عارف أن الولد جاي من الدوام وجاي من العمل ومتعب ومرهق، والأمر هذا يحتمل التأجيل، أنت مطالب بالعدل وبتقوى الله عز وجل. وربما وقع الإنسان في البغي والظلم بسبب تشديده المبالغ فيه على أولاده. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نحرص على العدل في التعامل مع الناس. قد تكون موظف في إحدى الجهات وأنت تستقبل المعاملات من الآخرين، اتق الله عز وجل واعدل بين الناس. أحيانا بعض الناس إذا شاف أشخاص ربما هيئتهم الثراء والمال أكرمهم وخدمهم الخدمة الطيبة وقدم لهم كل ما يقدر عليه من التعامل الطيب، وإذا جاءه بعض البسطاء وبعض الفقراء وبعض الأشخاص الذين ربما ما ظهرت عليهم مسائل الأموال، ربما كلمهم بجفاء وأسلوب قاسي وأسلوب غير طيب. اتق الله سبحانه وتعالى، فأنت مطالب بالعدل بين الناس وفي التعامل معهم. من عجائب طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في العدل مع الصحابة في التعامل أنه كان يتعامل مع كل صحابي بالتعامل الطيب والخلق الحسن، لدرجة أن هذا الصحابي يظن أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أمر صعب وأمر عظيم، ولكن الله وفق نبينا صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الأمر. وهذا الشيء تشوفه من بعض الناس، تأتيه فلا ترى منه إلا الابتسامة والكلام الطيب، ويجيه شخص آخر بعدك ويمكن يكون هذا الشخص الآخر من البسطاء ومن الضعفاء، فما يجد منه إلا كل تعامل طيب وإلا كل احترام. لذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحرص على العدل في التعامل مع الناس بحسن الخلق وسعة الصدر، وأن نبين لهم أن الأخلاق الطيبة أمر شرعي وديني أمرنا به في الشرع والدين. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من مجالات العدل مع الناس أنك تحرص على الإصلاح بينهم بالعدل، لأن بعض الناس إذا صار خلاف يتدخل كي يصلح بين الطرفين، لكنه لا يصلح بينهم بالعدل، وهذا بارك الله فيكم أمر ربما أدى إلى البغي والظلم، وبعدها الإنسان ما يتوفق بارك الله فيكم. بعضهم يدخل يريد أن يصلح بين طرفين فتوضع الشروط الجائرة، الشروط التي فيها بغي وظلم وحيف على الطرف الآخر، ويصر على الطرف الآخر أن يقبل بهذه الشروط. اتق الله سبحانه وتعالى، يمكن الطرف الآخر ما يرضى، وربما دعا وتكون دعوة مظلوم، فيستجيب الله عز وجل لهذا الدعاء. لذلك لما ذكر الله عز وجل الخلاف بين المؤمنين ماذا قال؟ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فعلى الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على الإصلاح بين الناس بالعدل. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، إذا ذكرنا العدل وذكرنا قول الله عز وجل إن الله يحب المقسطين، لابد أن نذكر الجانب الآخر، جانب الظلم وجانب البغي. لماذا نذكر هذا الجانب؟ لأن بعض الناس ربما عاش حياة فيها شقاء كبير جدا ويسأل ليش أنا أعيش بهذه الطريقة وحياة منغصة بهذه الصورة. ربما كان وراء هذه المسألة ظلم وبغي وقع منه هذا الإنسان تجاه عباد الله عز وجل، فكان الجزاء معجل لهذا الإنسان في هذه الدنيا. لذلك أهل العلم يذكرون أن البغي عاقبته معجلة في هذه الدنيا، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر من أن تعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي والعقوق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، قبل لا نتهم الآخرين علينا أن نراجع أنفسنا. يمكن بعض الناس يتصور أنه هو المظلوم وأن الناس ظالمين، ولو راجع نفسه وصارح نفسه ربما لوجد أنه قد ظلم عددا من الناس وهو لم يشعر ولم ينتبه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من صور ظلم الآخرين والبغي عليهم التنمر على الناس واحتقار عباد الله عز وجل، وهذا الأمر وللأسف الشديد ربما كان موجودا عند بعض الناس، وبعضهم بارك الله فيكم يوصل إلى مرحلة خطيرة جدا من السخرية بعباد الله عز وجل، يستهزئ بهم مو في مجلس خاص أمام الناس، ويعيرهم بأشكالهم وألوانهم وأعراقهم وجنسياتهم، وربما استهزأ ببلدانهم، وربما نظر إليهم بنظرة أن هؤلاء أغبياء وما يفهمون شيء. لنتق الله سبحانه وتعالى، أحد الصحابة عير رجل بأمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه وقال أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. فذاك الرجل وذاك الصحابي يوم سمع هذا الإنكار تاب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل يقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أحيانا بارك الله فيكم بعض الناس يتنمر على الآخرين، وهذه الكلمة تسبب في قلب الطرف الآخر أحزان ما يعلم بها إلا الله عز وجل. يمكن بعض الناس يتأثر ببعض الكلام ويوصل إلى مرحلة أنه يحتاج أن يراجع المستشفى. لا أتكلم عن مبالغات بارك الله فيكم، لكن الرجل يتنمر عليه ناس في مجلس فيه 50 أو 60 رجل، هذه المسألة ليست بالمسألة السهلة وليست بالمسألة اليسيرة. وبعض الناس يمكن ما ينتبه بارك الله فيكم، يفعل بعض المقالب ويصورها ببعض الضعفاء والمساكين ويجعلهم وسيلة من وسائل السخرية والضحك والاستهزاء. وهذا الرجل الذي قد سخر منه يمكن يكون أب أو يمكن أن يكون جد، تخيل مشاعر أولاد هذا الرجل وهم يشاهدون أن والدهم قد صور معه المقلب الفلاني أو صور في الوضعية الفلانية، أليس هذا من البغي والظلم؟ لذلك لابد أن نراجع أنفسنا. إذا أردت أن تعيش الحياة الطيبة والحياة السعيدة لا تظلم عباد الله عز وجل ولو بكلمة. أحبتي الكرام، ظلم العباد لا يعني فقط أني أمسك واحد وأضربه، أو أمسك واحد وأكل ماله، أو أمسك واحد وأعتدي عليه. ربما يكون من ظلم الناس والاعتداء عليهم والبغي عليهم إيذاؤهم بالكلام. وبعض الناس قد يفضل بارك الله فيكم أن يؤذى في ماله، لكن إنما يسمع كلمة جارحة في مجلس عام، يقولون جراحات اللسان لها التئام، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. أحيانا إذا جرح الإنسان في يده هذا الجرح يطيب إن شاء الله، ولكن بعض الناس إذا جرح بكلمة قاسية وعبارة نابية ربما بقي هذا الجرح في قلبه سنوات وسنوات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون. الأولى 107.4 107.4.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا ماي وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل إن الله يحب المقسطين، ومعنى المقسط الذين يحرصون على العدل والتعامل العادل مع الناس. وتكلمنا بارك الله فيكم عن بعض صور الظلم التي يقع فيها بعض الناس وربما تساهلوا فيها، وهذه الصور بارك الله فيكم ربما أثرت على حياة بعض الناس، وبعض الناس ربما ما وجد التوفيق ولا يجد السعادة في حياته لأنه يظلم عباد الله عز وجل. فلا بد أن نراجع أنفسنا. تكلمنا قبل الفاصل بارك الله فيكم أن من صور الظلم والبغي على الآخرين أن يتنمر الإنسان على الناس وأن يسخر منهم، وذكرت لكم أن هذا الأمر أمر محرم في الشرع وفي الدين. وبعض الناس بارك الله فيكم عند مثل هذا الأمر مثل شربة الماء، ويطلق الألقاب على الناس، ولن فلان الفلاني أنا لقبت بالشيء الفلاني. اتق الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور أمور عظيمة جدا. ومن المؤلم إن بعض الأولاد الصغار يتعلمون مثل هذه السلوكيات من آبائهم وأمهاتهم، لأن الأطفال الصغار يسمعون أحيانا مثل هذا الكلام في بعض البيوت، فربما تعلموا مثل هذه الأخلاق السيئة من الأب والأم. لذلك الأب إذا لاحظ من ولده أنه يسخر من الناس ويتنمر عليهم ويستهزئ بهم، لابد يذكر بالله عز وجل ويحزن معه ويبين له أني ما أقبل منك أبدا أنك تسخر من الناس أو تتعامل مع العمال والضعفاء والمساكين بهذه الطريقة التي تظهر أنك تحتقرهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن أنبه على نقطة، من الأمور المهمة جدا، وهي من صور البغي والظلم إن بعض الناس يطلق لسان في خلق الله، يسبهم ويشتمهم ويلعنهم، وربما قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نشوف أحيانا في تطبيقات التواصل الاجتماعي نقاش يستوي بين الأول والثاني، على طول يبادرون بسب الآباء والأمهات. اتقوا الله عز وجل، الظلم ظلمات يوم القيامة. يمكن هذا الإنسان الذي شتمت والده، يمكن أبوه ميت من 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة، هل ستتحمل وزر هذه الكلمة بين يدي الله عز وجل؟ يمكن هذه الأم التي شتمتها وسبيتها تكون من خيرة عباد الله الصالحين، كيف سيكون موقفك عند الله عز وجل؟ هذه من صور البغي والظلم التي تساهل معها عدد من الناس، خاصة في تطبيقات التواصل الاجتماعي. حجة بعضهم أني أنا أكتب اسم مستعار وما حد داري عني، الله عز وجل مطلع على كل شيء ولا تخفى عليه خافية. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، لو قدر الله عز وجل ووقع علينا بارك الله فيكم شيء من الإيذاء اللفظي، واحد الطاول علينا باللفظ والكلام، أيضا نحن مطالبون بالعدل. فالتعميم بارك الله فيكم لغة جائرة، يعني أحيانا واحد يقول في واحد من جنسية فلانية الطاول عليه بالكلام، هل من العدل أن تظن أن كل الناس من هذه البلد بهذه الطريقة؟ والله هذا خطأ وهذا بغي بارك الله فيكم. أحيانا بعضهم يعمم على دولة كاملة كل أهلها بهذه الطريقة، ترى ما يصلح مثل هذا الأمر، أصابع يدك ليست على درجة واحدة، فلا تعمم حتى ما تقع في البغي والظلم. ثم أيضا من صور البغي والظلم بارك الله فيكم الأخذ من أموال الناس مع تبييت نية عدم الإرجاع، هذه صورة من صور الظلم التي ربما تساهل فيها عدد من الناس. بعضهم يأخذ من الناس أموال، يا جماعة سلفوني محتاج مبلغ 10,000 5,000 درهم إلى غير ذلك، فالناس لحبها للخير تقرض هذا الرجل فيأخذ هذه الأموال ولا يرجعها 20 سنة. طيب أليس هذا من الظلم؟ هل ترى بأن هذا الأمر يذهب هكذا عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه مسألة مهمة جدا بارك الله فيكم، لابد أن ننتبه لها. بل بعضهم يأخذ أموال الناس ويقترض منهم، إذا جاءه صاحب المال وقال له يا فلان طولت 3 سنوات 5 سنوات ما رجعت فلوسي وأنا محتاج لهذا المال، يغضب بعضهم غضب عظيم جدا، يقول يا طالبني تشوفني ما برجع فلوسك، خلاص أنا لن أرجع لك المال إلا بعد مدة طويلة. طيب هذا ما سوى شيء، طالب بحقه يا فلان الفلاني، أنت ما أخذ فلوسه ومقترض منه، فاتق الله عز وجل. لذلك يقولون بعض الناس يقترض بوجهه ويسدد بقفاه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على الذي يأخذ أموال الناس ويقصد إتلاف هذه الأموال، قال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس بارك الله فيكم يستغل بعض الطيبة الموجودة عند الناس والسذاجة الموجودة عند البعض الآخر فيأخذ منهم أموال، طيب يا فلان رجع، فيقول لهم ما لكم شيء عندي ولا يوجد أي إثبات ضدي واللي تبغون سووه. طيب هب أنك تمكنت من هذا الأمر، ألا ترى بأن هذه من صور الظلم ومن صور البغي التي ستسأل عليها عند الله عز وجل؟ أحيانا بعض الناس قد يتعامل مع بعض المحلات يصلحون له شيء في بيته أو يحضرون له شيء إلى بيته فلا يرجع لهم أموالهم، ويقول لهم اليوم ما عندي برجع لكم إن شاء الله في وقت آخر، وتمضي الأيام والشهور وربما السنوات ولا يرجع لهم مثل هذه الأموال. فلنتق الله سبحانه وتعالى، والله إن الأمر خطير وعظيم جدا. ثم أيضا بارك الله فيكم من صور الظلم التي ربما تساهل معها عدد من الناس الاعتداء الجسدي على الناس. أحيانا بعض الناس بارك الله فيكم إذا كان يقود سيارته ولف عليه واحد بالغلط في الشارع، ربما تطاول عليه بالكلام وربما تتطور المسألة وينزل في الشارع ويضرب ويعتدي عليه. هذه المسألة طبعا مجرمة قانونا، ما في إشكال في هذا، لكن هذه أيضا تدخل في البغي والظلم، وربما دعا هذا المظلوم وأجاب الله دعاءه. بعض الناس بارك الله فيكم ربما مد يده على بعض الضعفاء والمساكين وبعض العمال والمحتاجين. اتق الله سبحانه وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيقعد فيقص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني الاقتصاص كيف يكون يوم القيامة؟ يكون الاقتصاص بموضوع الحسنات، يأخذون من حسناته. فلذلك على الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى. وهذه صورة من صور الظلم التي ربما تساهل معها عدد من الناس. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، العدل أمرنا به حتى في الكلام. بعض الناس بارك الله فيكم يتعمد إدخال الضيق على الآخرين وأذيتهم بالكلام، ويستانس إذا فعل مثل هذا الشيء. هل هذا من العدل؟ هل هذا الشيء يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هذا الأمر خطير ومؤلم جدا. لذلك تشوف اللي ينغص على الناس بهذه الطريقة سبحان الله العظيم ما يذكر بخير. وتشوف بعض الناس إذا دخل المجلس الناس تقبل إليه وتحبه وتفرح بشوفته. لماذا؟ لأنه ما يتكلم مع الناس إلا بالكلام الطيب. أحيانا بعض الناس يشوف طفل في يوم العيد ويشوفه لابس ثياب، طيب امدح هذه الثياب بالكلام الطيب، الكلمة الطيبة صدقة. يعلق على كندورته: شو لابس؟ حد يلبس هاللون؟ وكندورتك شكلها قديم، وغير ذلك من الأمور. هل هذا الكلام بارك الله فيكم من العدل؟ هذا الكلام بارك الله فيكم ربما كان من البغي والظلم وإدخال الضيق على قلوب الناس. أحبتي الكرام، الظلم له حوبة ترجع على الإنسان، حتى لو كانت بارك الله فيكم مسألة تتعلق ببهيمة من بهيمة الأنعام. يذكر لي شخص أن مجموعة ذهبوا في رحلة صيد، فأحدهم يوم شاف أن ما قدروا يصيدون شيء أخرج بندقيته ورأى أكرمكم الله حمار على مسافة بعيدة وأطلق عليه النار، واللي حوله قالوا له: اتق الله، ليش تسوي كذا؟ هذا الأمر خطأ، ما يجوز، حرام. قال: ما مر شهر إلا ويخرج مرض في بطن هذا الرجل ويبتلى هذا الرجل ويتوفاه الله عز وجل. والعجب العجاب بارك الله فيكم أننا نعرف الحديث أن المرأة دخلت النار في هرة حبستها وما أطعمتها وعذبت بهذه الهرة، نسأل الله العفو والعافية. وتشوف الآن بعض الناس يؤذي بعض الحيوانات ويصور نفسه ويبتسم كأن شيئا لم يكن. يا جماعة الخير، ترى هذا بغي وهذا ظلم. إذا كانت المسألة تتعلق ببهيمة الأنعام ونقول لها حوبة ترجع على الإنسان، فكيف بظلم الناس والبغي على عباد الله وإدخال الضر عليهم؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أنبه على نقطة، يوم تكلمنا بارك الله فيكم عن عدم إدخال الضيق على الآخرين، من العجب العجاب إنك تشوف بعض الناس ما يؤذي إلا من أحسن إليه، وتتعجب وتقول: هل هذا من العدل يا فلان؟ هذا فلان الفلاني ما قصر معك، وقف معك في الظروف الصعبة، بدل ما تقول له شكرا جزاك الله خير وتدعو له بظهر الغيب، تؤذي هذا الإنسان وتبدأ بأذيته وتقول: هو ما أحسن لي في شيء، وتنكر فضله وإحسانه. هذا الكلام لا يصلح، وهذه الأمور وللأسف الشديد ربما كانت موجودة، وإن كانت موجودة على نطاق ضيق، ولكن عند بعض الناس موجودة وللأسف الشديد. بعض الناس زوجته ما قصرت معها في شيء، تقول في يوم من الأيام يذكر فضلها وإحسانها، لا يذكرها إلا بالذم والنقص. بعض الإخوة ما قصر مع زوجته في شيء، عيشها أفضل عيشة، فهل تذكر له هذا الإحسان؟ ربما ما تكلمت عليه في المجالس إلا بالشر والسوء، وربما فضحته وربما وصفته بأشياء هو بريء منها. هذه كلها أمور تنافي العدل. أحبتي الكرام، ربما يتصور البعض أن الظلم يتعلق في التعامل مع الناس، وأن الإنسان إذا ما ظلم الناس البعيدين هو سالم من الظلم، ويغفل الإنسان أحيانا أن من الظلم العظيم ظلم الرجل لزوجته، ومن الظلم العظيم ظلم المرأة لزوجها، وهذه الأمور ربما كان لها العقوبة المعجلة في الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. أيضا بعض الناس قد يظلم أولاده، وبعض الناس قد يظلم والديه، وتكون العقوبة معجلة في الدنيا، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، من صور الظلم الخطيرة التي ربما أعقبت حسرات في قلب الإنسان ما تروح وما تزول بمرور الأيام والليالي، الظلم في الشهادة، والظلم بارك الله فيكم في جانب القضاء. يعني بعض الناس عادي يروح يشهد زور ما عنده مشكلة، وما يرى أن هذه المسألة من أعظم وأشنع الموبقات. لذلك الله عز وجل يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لذلك لابد علينا أن نتقي الله عز وجل. إذا واحد دعاك لشهادة معينة في المحكمة وانت عارف عن الأمر، اذهب واشهد معه، فإن الإنسان يتعاون مع الغير على البر والتقوى. ولكن أن يطلب من الإنسان أن يشهد على خصم وهو لا يدري عن هذه الشهادة، فليتق الله عز وجل، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي الكرام، العدل مع الناس من أسباب انشراح الصدر، ومن أسباب الطمأنينة وراحة البال. عندما ينام الإنسان في الليل ويعلم بأنه إن شاء الله ما آذى أحد ولا كدر خاطر أحد، بل سعى في إسعاد الناس وإدخال السرور على قلوبهم، فهذا يرجى له الخير العظيم بإذن الله عز وجل. بخلاف بعض الأشخاص عندما يضع رأسه وينام في الليل، إذا تذكر بعض الصور يعرف بأن فلان ربما يدعو عليه في وسط الليل، وأنه قد آذى فلان وفلان. لكن الصورة المؤلمة جدا أن هذا الإنسان المؤذي ربما ما شعر أنه آذى الناس، وربما تسلى بإيذاء الآخرين. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. بعض الناس عندما يسمع مثل هذه الأمور يتذكر على طول مسؤولة في العمل، يقول أنا مديري ظلمني وما أعطاني حقوقي. ربما يكون هذا الأمر موجود عند بعض الأشخاص، ولكن بعض الموظفين سلمكم الله ربما ظلم مديره ظلما عظيما. كيف الموظف يظلم المدير؟ في كل مجلس يجلس فيه يتكلم على هذا المدير بالبغي والظلم، وإن ما سوى وإن ما أعطاني وإن فيه وفيه وفيه. هذا كله بارك الله فيك قد يسجل في صحيفة سيئاتك، فاتق الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، أختم بنقطة مهمة جدا. جاء في الحديث: إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل لا يظلم عباده مثقال ذرة. إذا أحسنت للناس تجد عاقبة هذا الإحسان، وإذا ظلمت الناس فلا تلومن إلا نفسك. لذلك الإنسان لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويعلم بأنه سيسأل عن الدقيق والكبير والعظيم والجليل إن وقف بين يدي الله عز وجل. طيب، يمكن بعض الناس يقولون الآن يمكن بدرت منا هفوات تجاه الآخرين، فماذا نفعل؟ أحسن لهم، وإذا استطعت أن تتحلل منهم فاحرص على التحلل منهم. بعضهم يقول: كان عندي زميل عمل كنت أحيانا أتكلم عليه، بعد ما تقاعد اتصلت عليه وقلت له: يا فلان سامحني، يمكن أنا تكلمت عليك بكلام في بعض اللحظات أو غيره، فأباحه وحلله مباشرة. وإذا شخص طلب منك أنك تحلله وتسامحه والضرر قديم وراح وانتهى، فسامح الناس رجاء أن يعفو الله عز وجل عنك. فالذي يعفو عن الناس يعفو عنه ربنا سبحانه وتعالى. بعض الأشخاص تأتيه في موضوع بسيط تقول: يا فلان يمكن أنا أخطأت في شيء فأرجو أن تسامحني. يقول: والله ما سامحك، والله أدعو عليك، ترى حتى لو كنت مظلوم ودعيت على الناس بالظلم والبغي تصبح أنت الظالم، فاتق الله عز وجل. لأن بعض الناس مثلا يتعرض إلى أذية يسيرة فيدعو على الناس بالدعوات الخطيرة العظيمة بأن يبتليهم الله في أولادهم، أليس هذا من الظلم؟ بلى والله الذي لا إله غيره، هذا بغي وظلم. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. مسألة العدل بارك الله فيكم مسألة مهمة جدا، لابد أن نبدأ بأنفسنا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نراجع أنفسنا. ربما غفلنا بارك الله فيكم وظلمنا أشخاص، فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، ولنحرص دائما على التوبة والاستغفار، وندعو الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والسداد. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من المباركين الموفقين من أهل العدل والإحسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون.